إن خير الزاد والتزود بالتقوى والتقون يا أولي الألباب. بعدما كنا نتكلم عن أن موضوع التجارة تارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والتكسب هو الذي ينقسم إلى خمسة أقسام في بلحاظ الأحكام الشرعية، فبالتالي هنا عندما نبحث في المكروه وهو القسم الثاني في المكروه، فبالتالي بعدما أنهينا من المكاسب المحرمة نبحث في المكاسب المكروهة، وعندما نبحث في المكاسب المكروهة نجد عليكم السلام ورحمة الله أنها تدور مدار ثلاثة عناوين: ما يؤدي بهذا التكسب غالبا إلى الحرام، هذا عنوان من العناوين لأجل أنه غالبا لا يسلم أحد فيه من الحرام أصبح هذا الكسب فيه مكروه غالبا، مو دائما، لو كان دائما لقلنا بكراهة بحرمته. والأمر الثاني ما هو وضيع وخسيس بنفسه، يعني لضيعته وخسته يوجد كراهة التكسب به. وهناك عنوان ثالث ما يتطرق إليه الشبهة. نجد أن العناوين التي عبر عنها وذكرها الشهيد الأول والثاني أعلى الله مقامهما تدور مدار هذه العناوين، لذلك هناك حكم بكراهة التكسب في الأمور التي سوف نتعرض لها، إما غالبا يؤدي إلى الحرام كبيع الصرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تطبيق عملي
وأنا وصار الشيخ آدم. فبالتالي المكاسب المحرم المكاسب المكروهة غالبا ما يؤدي الكسب فيه إلى الحرام فيكره، مثل بيع الذهب بالذهب عندما يكون البيع في جنس واحد مع التفاضل، بمجرد وجود حالة من التفاضل ولو بنسبة يسيرة جدا يتحقق عنوان الربا، فلا يسلم صاحبه من الربا كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا ما يعبر عنه غالبا ما يؤدي إلى الحرام. فالكسب بما يؤدي غالبا إلى الحرام لا يسلم صاحبه من الربا، يعبرون هذا الكسب مكروه. نعم، إذا وقع في تلك المشكلة التي سوف تأتي هناك، هناك نعبر بأنه تصبح المعاملة باطلة يوجد فيها ربا. وكذلك ما هو وضيع ولضيعته مثلا نهي عنه بحسب الظاهر، ظاهر النصوص المحمول على الكراهة، مثل مسألة النساجة نحن نعبر عنها بأن الخياطة، لكن الخياطة به ما هو مغزول، فبالتالي الناس مثل بيع الأكفان مثلا وضراب الفحل، هذا بلحاظ حتى العرب كانت تعير بعضها البعض في مسألة إن كان يعمل ويكتسب من وراء ضراب الفحل الذي يأتي بالفحل ويجعلها تنزو على الأنثى من الحيوان، هذا يعبر عنه بالضراب، هذا العرب كانت تعير به، إذا كان فلان يعمل في هذه المهنة وفي هذه الصنعة وفي هذه الحرفة فلضعته ثبتت هناك كراهة. وهناك عنوان ثالث
ليس بنفسه،
لا 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 لأنه هناك نظرة حسية ودونية وضع عند الناس لأجل هذا العمل.
طبعا إذا كانت هذه هي العلة فأي عمل ولو في المستقبل سوف يأتي كما في زماننا فيها ضعة الكسب منه مكروه. أن تجعله ترتهن وتعمل في حرفة فيها نوع من الابتذال والخصة والضعة هذا في النوع من إذا كان إذا فهم أنها مثلا لأجل ضعتها التي خلفيتها نظرة الناس.
والعنوان الثالث ما يتطرق إليه الشبهة ويعبرون عنه مثلا الشخص الذي لا يهتم في الأمور المحرمة وفي الأحكام الشرعية في المقام الكسب الذي يحصله من دون الاهتمام والمراعاة كسبه مكروه. كسبه مكروه. كسب الصبي مثلا الولي عندما طبعا الكراهة ليس لنفس الصبي لأنه ليس مكلفا فلا يقال مثلا كسبه مكروه إلا إذا هو اكتسب مالا أثناء صباه وبلغ وأراد أن يستفيد من هذا المال الذي كسبه أو أنه بعدما يبلغ يقال له أنت كسبك كان مكروها أو الذي حصلت منه أراد أن يستفيد من هذا الكسب. لكن القدر المتيقن أن الولي عندما يبعث الصبي وهو ولي على الصبي يبعثه لأجل أن يكتسب نقول للولي أنت كسب هذا الكسب مكروه عندما تبعث الصبي مثلا. لكن القدر المتيقن في المقام ما يتطرق إليه الشبهة في الشخص الذي لا يراعي الجوانب الشرعية في المقام لا يهتم إلى المحرمات فالكسب الذي يكسبه أثناء جهله بهكذا موارد كسب مكروه. لذلك عندنا التاجر فاجر مالا يتفقه. لذلك هذه تحمل على الكراهة في المقام إلا مع العلم بالحرمة بحث ما فعل. فبالتالي إذا سوف نقرأ هكذا أمور سوف نجد أنها تدور مدار هذه العناوين. مثلا بعضها يعبر عنه مثلا يقص القلب مثلا مثل بيع الرقيق العبيد مثلا الجزار الذي يمتهن. طبعا كل هذه العناوين التي سوف تأتي معنا عنوانها إذا كان يمتهنها ويعمل فيها فتكون حرفته وصنعته. فبالتالي عندما نبحث في هكذا عناوين مثلا بعض الروايات تقول تورث قسوة القلب مثل بياع الأكفان يتمنى الوباء الله إن شاء الله بيجي الله عال تكثر تجارتنا أو شغلتنا فيها أرباح إذا كثر الموت مثلا كثر الموت بالأمراض وغير الأمراض.
امتحان فيها كيف هو؟
ها؟
امتحان
يمتهن
امتحان
يعني المهنة يمتهنها يعني تصبح مهنته المهنة يعني الحرفة الحرفة يعني الصنعة كما يخبي عنه وظيفة يعني
امتحان لم يجب مخصصة
ها؟
بناء على هذه الكراهة الموجودة ما كيف نجيب لحال مخصص اليوم؟
الآن لا 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 الجزار مو اللي بيقطع اللحم هو اللي بيزهق الروح اللي بيذبح هذا في كراهة حتى لو كثرت الآن.
طب شو نعمل اليوم؟
كل شخص يذهب يذبح لنفسه والمشكل
لا شايف الكراهة من طرف نفسه هو مصدر لما
لا الكراهة له هو
نفس الذابح
الجزار مثل بيع الماء في كراهة بيع الماء مثلا وغيرها من هذه الأمور التي يحتاج إليها الناس تؤدي إلى نوع من قسوة القلب عدم الرحمة عناوين كثيرة يمكن البحث فيها. لكن نفس فعلك ذبحك مرة واحدة أن تريد أن تذبح وتأكل ذاك يريد أن يشتري كفن فيجهزه بحيث إذا مات ما هو مشكلة بقي كراها أصلا مو أنه أصل بيع هكذا أمور لا امتهانها حرفتها يصبح مهنته وعمله.
مثلا مدينة المتحارة فيها الدخل السكان الضخم ضيق بالمساحة العمرانية ما في مجال واحد يذبح مع الوظائف هذا واقع صار موجود
هلا شلي هلا العناوين بغض النظر، إذا أصبحت مهنته هكذا فيها كراهة، الآن نرفع الكراهة لهكذا عناوين معلل الرواية، الرواية تقول تقص القلب، تقص أو لا تقص تقص، فبالتالي الآن نكره، نقول مكروه، لم يرد دليل على الحرمة في المقام، فلتبقى هذه المسألة ضمن هذا.
مطلوب أصلا أنه ما يكون فيه لحام، لك إذا أنت شاهدت لحام كراهة،
لا الكراهة الشرعية والمبغوضية المتصورة من الشارع،
يعني حتى انه ما فيش دخل وعندك عيال وعندك كذا وعندك كذا، بقول لك عملك انت ما تكون
شيخ حسن، المسألة تدور يعني إشكال لطيف، مثلا فيما لو وصلنا إلى درجة بحيث أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك جزار ومع ذلك نقول بالكراهة،
بس التضحية
أيوة
يعني أنه أنت حاجة معشين كان يصير ضمن
في مكان محدد حتى بالتوكيل وبالتوكيل وبالتوكيل، فبالتالي جهة خاصة تذبح، فبالتالي فلتكن الكراهة في تلك الجهة. إذا كانت المسألة معللة بقسوة القلب هذا الأمر لا يرتفع وموجود، سواء كنا مضطرين إليها أو لم نكن في حالة اضطرار إليها فالكراهة موجودة. احتكار الطعام كما سوف يأتي، سوف يرد له، يورد له المصنف مبحثا خاصا وأدبا خاصا يكثر في الكلام ويستطرد في كلام الاحتكار، الاحتكار الذي أيضا يؤدي إلى عدم الرحمة بالعباد وإلى آخره كما سوف نترى. إذن تدور الأمور يعني غالبا ما يذكرون في أنها تدور مدار أمور ثلاث، حتى الاحتكار قد يؤدي إلى الحرام، فيما لو كان مثلا الناس يحتاجون إلى هذه السلعة وهو لا يريد أن يبيعها لأجل أن يرتفع قيمة ثمنها وقيمتها، فبالتالي قد يؤدي إلى الحرام، وكما سوف يأتي سوف يفتي الشهيد الأول والشهيد الثاني يفتيون فيما لو حصلت علوة من عناوين الحاجة، حاجة الناس إلى هذه السلعة، فبالتالي هناك حرمة في المقام، فلكن غالبا ما يؤدي أو يؤدي هذا الأمر إلى الحرمة فيدخل ضمن هذا العنوان، فبالتالي نجد هذه الأمور المكروهة تدور ضمن عناوين ثلاثة، لعلك تجد عنوانا رابعا ما يكون مشكل في المقام، لكن الأساس فيها هذه العناوين.
يجوز عنوان مفسد في الأرض مفسد الطعام، لكن هل يجوز عنوان مفسد الطعام مفسد الأرض؟
بدك تشوف شو العناوين المقصود منها مثلا في الاحتكار أنت التي تكلم عنه، بحيث أنه الناس قد تصل إلى درجة في أنها قد تموت وهو يحفظها ويحتكر بها، مو مطلق الاحتكار. الآن مثلا أنا أحتكر سلعة غير موجودة لكن لا على نحو أن الناس يحتاجون إليها، حتى الاحتياج
لا يؤدي إلى خلل في الدولة الإسلامية مثلا.
طبعا هنا هذا عنوان من العناوين اللي إذا كان ضمن عهود خاصة مثلا اتفق عليها هذا المواطن الذي يسكن مع الدولة ولو بالاتفاق العام المعروف وهو خالفها، عناوين ثانوية هذه، لكن الاحتكار بما هو احتكار لا يوجد دليل على حرمته. الآن أنا أريد أن أضع هذه السلعة عندي والناس تشرب وتأكل ولا تصل إلى درجة الموت في المقام ولا إلى درجة الأذية الشديدة، فبالتالي هنا هذا الاحتكار من قلب حرمتي. نعم مع حاجة الناس إليه كما سوف يأتي بأصل توقع الزيادة، نفس احتكاره لأجل توقع الزيادة أي سلعة من السلع يفتون بالكراهة في المقام كما سوف نتعرض، وسوف يفرد الشهيد الأول في عندما يتعرض لآداب الآداب البيع والشراء، في الآداب يذكر هناك ما شاء الله فوق 25 أدب من الآداب التجارة والبيع، يتعرض بواحدة منها لخصوص عنوان الاحتكار.
يعني عدم الرحمة ورفع الرحمة هو أيضا شامل لكل هذه
الكلام، لكلها لا، قسوة القلب في بعضها، يعني مثلا مثل مسألة الذباحة، مثل احتكار الطعام، مثل بيع الرقيق، بيع العبيد، يعني ما عنده رحمة، يعني بيعملوا مثل الحيوانات، وهكذا البيع لكن الشرع المقدس أمضاها في بدايتها، لكن يثبت عليها شنو؟ مو أنه عندك عبد وتريد أن تبيعه، لا، أن تكون بائعا، يعني حرفتك ومهنتك هي ماذا؟ بيع الرقيق، تدور مدار هذه الأمور. النساجة لا، أين دخل النساجة في رقة القلب وقسوته مثلا؟
فكلما ثبت يعني هذا العنوان عدم الرحمة
إذا كانت هذه هي العلة، أينما ثبت في أي مهنة لا يوجد فيها رحمة طبعا تثبت الكراهة، كما قلنا قبل قليل إذا كانت العنوان هي ضعة والخصة بنفسها فأي عمل خصيص. الآن مثلا يعمل في رفع مثلا أوساخ الناس وزبالتهم لنفترض، ويكسب من وراء ذلك هذا الكسب لأنه في زمننا فيه ضعة وخصة يمكن أن نعممه. فبالتالي إذا كانت المسألة تدور على هذه العناوين لنقرأها ولا نطيل فيها. وأما المكروه فبيع الصرف، بيع الصرف سوف يأتي معنا أيضا له خصوصيته، بيع الأثمان بالأثمان مثلا، بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالفضة، يعني هذا النقد بذاك النقد له ضوابطه، لكن عندما نصل إلى بيع الجنس الواحد مع التفاضل هناك يقع الربا. فبالتالي لعدم هروب وعدم خلوصه وعدم سلامته وسلامة فاعله من الوقوع في الربا قالوا في كراهة. حتى النبي صلى الله عليه وآله نقل الرواية إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق حيث قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن النبي: لا تسلم ولدك لبائع للصيرف لأنه لا يسلم صاحبه من الربا. في رواية المشهورة كل الفقهاء يعتمدون عليها في إثبات الكراهة، وعلل في بعض الأخبار وهذه منها رواية إسحاق بن عمار موجودة في الوسائل وأحسن تستدل فيها، ذكرها صاحب الوسائل في الجزء 17 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول في الباب 21. وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله من الربا، لا يسلم فاعله من الربا. وبيع الأكفان كمان أيضا في نفس الرواية، صاحب الأكفان يقول النبي صلى الله عليه وآله يسره الوباء، يسره الآن مثلا انتشار السرطان، بياع الأكفان يسره أن تنتشر هكذا أمراض قاتلة. ما شاء الله كثرت الحالة السرطانية عندنا في عندنا في منطقتنا، يعبر عنه بقريب العصر، يعني القريب شو القريب، هذا الحالة الرشح الموجود مع بعد قليل سوف نصل إلى درجة أن السرطان مثله مثل القريب، لن تجد أحدا إلا وسوف يصاب بهذا المرض لكثرته، عندنا شائع أصبح في لبنان وفي منطقتنا وفي غيره. هذه بيع الأكفان يتمنى لأنه تضر عليه الأموال فيتمنى كثرة الموت والوباء، يسره كما يقول النبي الوباء. وأيضا بيع الرقيق، والرقيق الرقيق ما هو؟ المملوك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر الناس من باع الناس، في نفس الرواية أيضا. مثلا يذهب إلى هو يعبر عنه بالنخاس، النخاس من هو النخاس؟ يبيع
العبيد
والرقاب، العبيد والرقاب يعني المكان الذي يباع فيه الحيوانات والعبيد من إماء وإلى آخره، الأمة والعبد، فهذا يعبرون عنه سوق النخاس. أحسنت، هذا النخاس. فتكون فضلا أنه أن يذهب إلى ذاك المكان ويكتسب، ودوما يوميا يعني المكان فيه ضعة، وأيضا يكتسب حرفة تقس القلب، يبيع البشر بغض النظر الآن عن هذا الأمر، لكن فيه نوع من قسوة القلب، عدم الرحمة. أي طرف يريد أن يشتري لو كان ظالما يبيعه إياه لهذا العبد مثلا، نوع من عدم الرحمة في العبيد. والرقيق لقوله صلى الله عليه وآله بنفس الرواية أيضا، رواية إسحاق بن عمار وخبره: شر الناس من باع الناس. بعد، واحتكار الطعام وهو حبسه بتوقع زيادة السعر. شو هذا عنده بقلبه؟ حب للغلاء، يورث عدم الرحمة بالعباد، يعني هذه نوع من أنواع القسوة. واحتكار الطعام. وأيضا أشار بائع الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الرواية، والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه وحاجة الناس إليه، وهو اختياره اختيار المصنف في الدروس. سوف يأتي هذا الموضوع إن شاء الله عندما يتعرض المصنف لآداب شنو؟ آداب البيع. عندما يتعرض لتلك الآداب يفرد لها بابا هناك ويتكلم عن مسألة الاحتكار. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله، رواها أيضا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وذكرها صاحب الوسائل، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. لكن كثير من الموارد لا يمكن الاستفادة الحرمة من وصف المعصوم له بالملعون، مثلا ملعون من نام لوحده بالعنوان الأول لا يوجد حرمة، مثلا اللعن من أكل لوحده يوجد فيه لعن، لكن تحمل حملوها الفقهاء على الكراهة لأن اللعن عنوان أنه مبعد عن رحمة الله. اللعن هو حقيقة هو طلب البعد لفلان عن رحمة الله، اللهم لعنه يعني أبعده من رحمتك، فبالتالي لا يمكن الاستفادة الرحمة. لا، عنوان الرحمة يعني الآن مثلا لعله يبعد من رحمته على نحو مثلا يكثر مثلا عنوان الابتلاءات فيه، عنوان الرحمة لا، يقلل أرزاقه، هذا بعد من الرحمة وليس بعد من الرحمة. الرحمة الإلهية عندما تنزل، التي حتى تنزل حتى على الكفار، وهذا ما نفرق فيه ما بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، فبالتالي ذاك مبعد عن رحمة الله لنفترض في بعض المجالات، ومع ذلك لعل الرحمة التي المراد منها في الأمور الدنيوية البحثة. وعليكم السلام ورحمة الله.
إنما يرجى من الاستحباب هو الطلبة، وبالتالي لازمها إنما يرجى من الطلبة هو الطلب أو لازم الكراهة.
لا، مش شرط في هذه، في أغلب الموارد مبتعد عن رحمة الله. الكراهة التي سوف ننظر إليها لعلها لأجل أنه حكمة تنظر أو ينظر الشرع المقدس إليه لئلا يزداد قسوة مثلا، وهذه نوع من أنواع أيضا الرحمة. أيضا الرحمة مو أن فقط يجلب، الرحمة مثلا يبعد عنه ويدفع عنه، إما دفعا وإما رفعا، يعني العنوان الدفع والرفع موجود في المقام، فقد يدفع عنه ما هو مثلا يريد أن يقصي قلبه، هذا نوع من أنواع الرحمة. هنا عندما نقول المحتكر ملعون، لعله مثلا كان هناك أمر الله سبحانه وتعالى في علمه أراد أن يعطيه إياه فدفعه عنه لأجل احتكاره مثلا، هذا نوع من أنواع أنه ابتعد عن رحمة الله. عناوين كثيرة يمكن أن نتكلم فيها. الجالب مرزوق، طبعا عنوان الجالب مقابل عنوان شنو؟ المحتكر. تصور أنت مثلا تأتي، تذهب وتأتي بالأموال والأطعمة تبيعها للناس، تجذبها لأجل الناس، طبعا تجذبها لأجل الاحتكار، يعني الجلب مقابل الاحتكار في النص، فذلك مرزوق حتى لو أراد أن يبيع استحباب التجارة بهذا الجانب، بحيث أنه ماذا يؤمن للناس، هذه إحدى خلفيات استحباب العمل في التجارة، أن ينوي في أنه يؤمن ما تحتاج إليه الأمة والناس مقابل المحتكر الذي يحرم من يحتاج إلى هذا المال مثلا. لذلك الجلب الذي يعبر عنه في المقام مرزوق، هنا المراد منه مقابل الاحتكار. واضح شغالي شو المراد بالجالب؟ الجالب مقابل المحتكر، وسيأتي الكلام في بقية أحكام الاحتكار هناك. بعد الذباحة، طبعا تجدون أن عبارة الشهيد عندما ينقل لنا النساج الذباحة الحجامة، تجد أنه كأنه نفس الفعل مكروه حتى لو لم يصل إلى درجة شنو؟ الصنع والحرفة. لكن هذا سوف يشير إليه بعد قليل عندما يتطرق إلى الذباحة الشهيد الثاني. والذباحة لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة، وإنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعا.
وصنع بالدقة. طبعا هنا عطف تفسير يعني هو أنه شو الفرق بين الحرفة والصنعة، إلا إذا وجدت فرقا خاصا لغويا.
الحرفة
يعني لعله الحرفة بحيث أنه أمهر، يعني من يفعل هذا يصنع هذه الصنعة لكن يصل إلى درجة أنه يتميز بها، يقول والله فلان محترف أصبح في هذه الصنعة.
لا، الحرفة أنه يشتغل عند حدا أو يكون تحت حدا، يعني بمال حدا تاني، والصنعة أنه هو اللي يكون مؤسس أصلاً.
هذا يوجد يعني هذا التفريق ملتفت إليه، لكن لعله ابحثوا عنها. لكن القدر المتيقن في المقام لا يريد المصنف شيء آخر في أنه صنعته أو ليست صنعته، صنعته عبر عنها بالحرفة والصنعة والصنعة، لا مجرد فعلها. شيخ سلمان مش أنه نفس أنك أنت تيجي تذبح الأشات تقول لك هذا مكروه، لا، مو فعل فعل الذباحة، مو فعل الاحتكار، مو فعل بيع الرقيق وبيع الأكفان وبيع الصرف، لا، عندما تصبح مهنتك. الآن بالله عليك أنت تريد أن تصرف مثلا، أن تبيع نقدا بنقد آخر، خير المشكلة، لكن لا على أنها حرفتك. إذن لا يوجد كراهة. الكراهة عندما تصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الحرفة والصنعة، لا مجرد فعلها. لفعل شنو يرجع الضمير؟ كل الأمور المتقدمة، مو فقط الذباحة. يعني يتكلم المصنف لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحمة، وإنما تكره إذا اتخذها حرفة وصنعة، كل هذه الأمور حتى بيع الصرف. وأيضا قال كما لو احتاج إلى صرف دينار، رجعنا الشهيد الثاني هو يصرح، وبيع الكفن وذبح الشاة بعد، وبيع العبد، هو عنده عبد يريد أن يتخلص منه ويبيعه، ونحو ذلك. والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه، لأنه لا يسلم صاحبه من ماذا؟ لأنه يورث يؤدي إلى قسوة القلب، لأنه يسره الوباء. بالله عليك أنت تريد أن تشتري كفن يسرك الوباء؟ أنت الآن لست بائعا، لست تاجرا، يسرك الوباء؟ لا. يسرك الموت؟ لا. الذي يسره الوباء والموت شيخ سلمان من هو؟ البائع الذي يعني يريد أن يستفيد من هكذا حالة. الذباحة تؤدي إلى قسوة القلب، الذبح مرة واحدة لا تؤدي إلى قسوة القلب. يريد أن يذبح دجاجة، يريد أن يذبح عصفور صغير، أصل الذباحة فيه كراهة، هذا مما لا يمكن الذهاب إليه. بعد من العناوين التي تدخل في ضمن هكذا موارد النساجة.
الحرفة والصنعة، تبدأ أن الحرفة هو مطلق العمل الذي يرتزق منه. أنت زينك لعب بالمكتب على التليفون بتبيعه وتشتري، ما تبدأ شيء بإيدك. أما الصنعة هو ما يصنع بيدي الصانع.
يعني هون السيد كان عم بيقول الصنعة، الصنعة هي ما يفعله بنفسه
بيديه،
وترة يعمل عند غيره، لكن انت اللي عم تتفضل فيه. لا
عم مطلق عندك تشتغل التليفون.
من وين شفت هذا مثلا لطيف؟ لكن القدر المتيقن فيه ان هناك كسب دائم من ورائه،
زينتهم بكسب
احسان
كسب دائم شغله بايده او هو دار هذا العمل كلاهما.
لذلك بعض التعليقات عندما تقول مثلا هذا العطف لاجل التفسير ولاجل التوضيح،
يعني انا اذا بفتح
هناك نكتة يريدها الشهيد من وراء ذلك شيء. ها
اذا بفتح انا مزرعه
وبدي
اذبحها،
يظهر
انه
اذا
مقتضى
كلامك
لا لا لا، اذا انت ذبحت تصدق الخراب،
لان انا صاحب المزرعه، وانما اذا لان انا صاحب الحرفه، وانما اذا اجى واحد ثاني بده يشتغل عندنا صارت حرفه بالنسبه لي، يعني بالحال هذا الموضوع
ممكن. لكن الذباحة الفاعل لها، مو الممهد لها والمسبب لها، الفاعل لها. أحسنت، من يفتح مزرعة ويأتي بجزار، الجزار ذاك هو الذي كسبه يكون مكروها، مو
وأنا معنا إذا فتحت
لا 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 لا
الذباحة
لإفضائها إلى قسوة القلب وسلب الرحم. خلص. وإنما تكره إذا اتخذها أي للذبحة حرفة.
لا الآن سوف يقول الحرفة والصنعة هذه ترجع إلى كل الأمور المتقدمة مو شرط فقط الذباحة. لا تقول مثلا الذباحة حرفة أو غير ذلك.
سواء كانت حرفة إلا الحرفة نحن هو ليس ما يفعله بيده إنما ما يتكسب منه.
لا لذلك هو الأولى في المقام إذا أنت بدك توصل لهذا الأمر توسع العنوان بصنعها بيده أو بغير يده خلاف ظاهر بعض الأمور التي تشترط المباشرة فيها. لذلك نحمله عطف التفسير مثل ما حملها البعض. بمعنى آخر الحرفة والصنعة يعني المهنة
واحدة.
وإلا على كلامك سوف نخرج إلى عناوين كثيرة نحكم فيها في الكراهة. وإن لم تكن بيده هذا خلاف الأمر. أحسان فشك أحسان يلزم منها
وكأنه أنت تذبح سواء لأجل مصلحتك أم لأجل مصلحتك.
لأجل ذلك بعض التعليقات قالت العطف عطف التفسير وإلا يلزم منه المحذور. لطيف هذه التعليقات اللي انتوا وقتها بتسجدوهن بتفوتوا بهذا الأمر لطيف أحسن. فلو ذهبنا إلى الطرف تفريق الصناعي واللغوي ما بين الحرفة والصناعة يلزم منه كما تفضلتم توسعة الكراهة حتى لمن يكون سببا لأجل هذه الأمور وهذا بعيدون. فيلزم منه أن نفسر الواو بواو وعفوا أن نوضح ونذكر بأن الواو هي واو فقط لأجل التفسير والتوضيح لا لأجل التفريق ما بين الحرفة والصناعة في المقام. لطيف أحسنتم. بعد النساجة. النساجة فرق بينها وبين الحياكة. حلوين هذه الفروقات اللغوية. في بعض الكتب مثلا هو مسمي كتابه مثلا الفوارق اللغوية. هذا لطيف البحث في الدقة. الفرق بين النسجة وحاكة. يقولون الحياكة لا تكون إلا للأسواد. أشغ علي بيقولوا حاكة الثوب فلا يقال حاكة الحصير مثلا لكن يقال نسج الحصير. فعنوان النساجة أعام تشمل الحياكة وغيرها. أما الحياكة لا تختص إلا بالأثواب.
نسج وضم الشيء إلى الشيء.
أحسن. لذلك قد يضم مثلا أوراق الشجر لبعضها البعض ورق النخل لبعضها البعض كما كان يفعله بعض الأنبياء كما في النص. لذلك النساج المراد بها ما يعم الحياكة لكن الأخبار متضافرة بالنهي عنها. لكن الشيء الثاني يقول الظاهر اختصاصها بالمغزول لأن احنا عندنا بالخيط الخيوط وغيرها. حتى لو كان بآلة هذا يعبر عنه بالغازل أو كان باليد هذا يعبر عنه بالغازل.
شو
أصل شيخ المغزول باليد مغزول هذا اللي بيشتغلوا فيه بالصوف بيصنع مثلا فوق الآن هو يعلله لأن الناس تنظر إليه نظرة دونية في ذاك الزمن. الآن في هذا الزمن لا ينظر إليه نظرة دونية. هل ترتفع الكراهة؟ حتى ورد في النهي عن الصلاة خلف الحائك بمجرد أن يفعل ويصبح حرفته الحياكة إمام الجماعة هناك نهي عن الصلاة خلفه مثلا. فبالتالي كانت هناك نظرة خاصة دونية للذي ينسج والذي يحوك. قال والمبالغة في ضعتها ونقصان فاعلها حتى نهي عن الصلاة خلفه. والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول فلا يكره عمل الخوص اللي هو شنو النسج الأوراق النخل ببعضها البعض وعمل النخل ببعضها البعض هذا ليس مكروها لأنه يقول الشهيد الثاني الظاهر اختصاصه بماذا بالمغزول. بل روي أنه الخوص من أعمال الأنبياء والأولياء. الخوص الخوص المغزول مش الغزول. نحن عندما تأتي بطرف خيط وتضعه بطرف آخر بآلة حديد حادة يعبرون غزلة يا غزلة يعني نسجة نسجة. لكن عندما نأتي إلى الأثواب نعبر غزلة وحاكة هو نفس العملية الآن الموجودة في الخياطة. الآن حتى الإيرانيين بيقولوا خياط خياطي نفس الشيء. وأيضا من المكروهات الحجامة، لكن في النص الذي اعتمد فيه على الكراهة قال إذا شارط، يعني إذا طلب الأجرة، مع عدم طلب الأجرة ما فيش كراهة في المقام. لذلك أغلب الرسائل العملية بل أغلب الكتب الفقهية التي عبرت عن كراهة فعل الحجامة فيما لو طلب الأجرة فيها، أما إذا لم يطلب الأجرة لا يوجد كراهة أصلا. لكن عبارة الشاهد تجدون هنا الحجامة مطلقة، النساجة مطلقة، الذباحة مطلقة. والشاهد الثاني لذلك علق وقال إذا أصبحت مهنته وحرفته، قال لا بدونها كما قيدها المصنف في غيره وغيره. قيد المصنف في غير هنا اللمعة ماذا قال؟ إذا شارط. وغير المصنف أيضا قيدها إذا شارط لوجودها في النص. لذلك هذه العبارة في غيره وغيره، غيره معطوف على شنو؟ على المصنف. في غيره بتكون جار ومجرور متعلق بالتقييد، ودل عليه خبر أبي بصير ذكرها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكرها أيضا في كتاب التجارة صاحب الوسائل، لا بأس به إذا لم يشارط. في سؤال آخر، أيحل له الأجر من وراء الحجامة؟ قال الإمام لا بأس، لكن رواية أبي بصير ماذا قال؟ لا بأس إذا لم يشارط. فبالتالي حملت على الكراهة في المقام، وظاهره هنا الإطلاق. هنا أين؟ هنا في اللمعة. ظاهره ماذا الشهد الأول؟ قال والحجامة شارت أو لم يشارت فعل الحجامة، لكن هو بقرينة واضحة كبيرة. ما هي القرينة الكبيرة الشهد الأول يعتمد عليها؟ هو يقول عندما قسم الكسب إلى محرم ومكروه ومباح. طبعا عندما لاحظنا الموضوع، موضوع الكسب كما سوف يأتي، نفس التكسب سوف ينقسم إلى 5 أقسام. بعد من العناوين المكروهة في الكسب ضراب الفحل، العرب كانت تعاير به، تعاير يعني فلان يعيرونه فيقولون مثلا أبوك مثلا يمتهن هذه المهنة، يعيرون الأب ويعيرون الشخص بهذا الفعل بأن يؤجره لذلك. والله أنا هذا الفحل بأجرك إياه مثلا $100 لهذه المدة، مدة شهر إيجار تقع، ويستفيد منه فيفحل ويجعله ينزو على تلك الأنثيات من الحيوانات، لكن مع ضبطه بأن يؤجره لذلك، يعني للضراب مع ضبطه. ليش حط الشهيد الثاني قيد مع ضبطه؟ لماذا وضع قيد مع ضبطه؟ لأجل أن يقول أن الإجارة إذا لم يضبط فيها المدة أو المرات، يعني أؤجرك هذا الفحل لأجل أن ينزو 10 مرات مثلا، أكثر من ذلك لا أؤجرك. إذا لم يحدد المرات أو المدة الإجارة باطلة كما سوف يأتي. لذلك هو الشهيد الثاني جدا دقيق في عبارته، قال بأن يؤجره لذلك مع الضبط، وإلا من دون الضبط ماذا يكون الإجارة؟ باطلة باطلة باطلة. أنا أؤجرك هذا الفحل من دون أن يحدد المدة، الإجارة باطلة. مثل أنا عندما مثلا أريد أن أستأجر جهدك من دون أن نحدد المدة، من دون أن نحدد العمل الذي تريد أن تقوم به، الإجارة باطلة. لذلك هناك ضوابط سوف تأتي معنا في الإجارة، إذا لم تتحقق الإجارة من رأسها لا تنعقد، باطلة من أساسها. هنا لذلك الشهيد الثاني يعني دقيق في تعبيره، قال لذلك مع ضبطه. لذلك شو يعني؟ يعني للضراب، بأن يؤجره للضراب مع ضبط الضراب بالمرة والمرات أو بالمدة. أنا أؤجرك هذا الفحل شهرا، الآن تستفيد منه مرة، تستفيد منه 100 مرة، هذا الأمر يعود إليك، أو أؤجرك على أن تستفيد من ضربه 10 مرات فقط مثلا. هذا لابد من تحديده.
الضرب أنا أصل
يعني إيه؟
هناك وجه للصحة يعني بدون
يعني. إيه هناك أصلا الإشارة باطلة
يعني مع فلان هذا الضرب يعني هناك وجه للصحة
من دون الضبط. تفضل تفضل احنا عندنا ها
بدون الضبط
من دون الضبط الإجارة باطل. هو قال ان يؤجره
اذا
بيعطي الان سوف يقول ولا كراهة فيما يدفع عليه على جهة الكرامة لأجله، لا كراهة. يعني انك مثلا يا جار العزيز ائتلي بالفحل بحيث ينزو على الأنثى عندنا من الحيوانات، فبالتالي لكن تعطيه كرامة، لا يوجد كراهة.
يعني
تفضيل هذا فضلنا بيترقب البيان يعني حول الإجارة، بينما الخلاف
كان يجب أن يكون إجارة، لأن الإجارة هو عبارة عن ضبط الشيء ما بحضورها. أحسنت،
من ضمن ضوابطها.
فهذا كأنه هو يبين نفس الموضوع، وإنما هو يعني في كلامه هذا الضبط يبين الإجارة ما هو الإجارة.
أحسنت، كأنه هكذا يقول من أهم شرائط الإجارة الضبط بلحاظ المرة بخصوص الفحل وضرب الفحل، لأنه يجوز استئجاره وإجارته في المقام، لكن لا كراهة فيما يدفع إليه على جهة الكرامة لأجله. أما كسب الصبيان سوف يأتي إن شاء الله. هو يدخل كسب الصبيان في العنوان الثالث الذي كتبناه على اللوح، ما يتطرق إليه الشبهة الآن سوف نأتي إليه ونتكلم عنه غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك.